أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الثانية من قواعد هذا الكتاب، وهي حجية الظن في علم الكلام. وقد تقدم من المصنف في الدرس السابق مجموعة من الأمور التي كانت تحت عنوان تمهيد وتوطئة لبيان هل أن الظن حجة في علم الكلام أو ليس بحجة، وتطرق إلى الحجية، حجية القطع، وقال بأن حجية القطع هي حجية ذاتية بحيث لا تحتاج إلى جعل جاعل، وإنما هي ذاتية للقطع، مع الخلاف الذي تطرقنا إليه في الدرس السابق بأنه ما هو المراد من الذات، الذات المنطقي، أو أن المراد من الذات الذاتي الذي يكون في باب البرهان. لأننا لو قلنا بأن المراد من الذاتي في باب البرهان، فالمقصود بأن القاط الذي هو عبارة عن الطريقية والذي عبارة عن الكشف التام راح يكون لازم ذاتي، الحجية راح تكون لازم ذاتي للقاط بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما أسلفنا وبينا ذلك. ولكن لو قلنا بأن المراد من الحجية هي الحجية المنطقية، فالحجية الثابتة تكون ذاتية، أي بمعنى أنها عين الكشف والإراءة التامة والطريقية، وليس شيء ثبت له الكشف والطريقية. ثم رتب على هذه المقدمة مجموعة من الأمور قد أشرنا إليها في الدرس السابق فلا نعيد. الآن الكلام يعني المصنف يدخل في مبحث جديد يعنونه بعنوان حجية الدليل الظني، والذي هو عبارة عن سؤال: هل أن الدليل الظني كظهور آية أو ظهور رواية أو قول الخبير، لأن قول الخبير يفيد الظن لا أنه يفيد العلم والقطع، هل حج في مسائل علم الكلام أو ليس بحج في مسائل علم الكلام؟ فإذا قام عندنا دليل ظني، إذا قام عندنا دليل ظني على مسألة من مسائل علم الكلام، أفرض النبوة أو الإمامة أو المعاد، فهل يمكن إثبات هذه المسألة أو لا يمكن إثبات هذه المسألة؟ فالسؤال اللي ينبغي أن نجيب عليه في هذا الدرس هو: هل أن الدليل الظني حجة في تحقيق مسائل علم الكلام أو ليس حجة في مسائل علم الكلام؟ طبعا المصنف قال بأن تحقيق هذه المسألة يعتبر من الأمور المهمة. ليش من الأمور المهمة؟ لأنه هو عبر بأنها من العناصر المشتركة في مسائل علم الكلام. على أي حال، نرجع لجواب السؤال الذي تقدم. بدوا للوهلة الأولى يمكن أن يقال بالحجية، بأن الظن حجة، كما أنه حجة في الفقه كذلك هو حجة في علم الكلام. لكن شنو المستند إلى ذلك؟ هاي لأول وهلة. يعني إلى الآن إحنا ما جازمين بضرس قاطع بأن الظن حجة في مسائل علم الكلام أو ليس بحجة في مسائل علم الكلام، لكن للوهلة الأولى يمكن القول بأن الظن حجة في إثبات مسائل علم الكلام. قد واحد يتساءل يقول ما هو الدليل على ذلك؟ فإن هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. أنتم إلى أي شيء استندتوا للوهلة الأولى في اعتبار حجية الظن في مسائل علم الكلام؟ نقول لا يمكن أن نستند إلى إطلاق الأدلة، الأدلة التي دلت على التي دلت على حجية الظن. مثل إيش؟ الأدلة التي دلت على حجية الظهور، فإن الظهور لا يفيد القطع، الظهور لا يفيد العلم، وإنما الظهور إفادته إفادة ظنية. فسيرة العقلاء واحدة من الأدلة التي ساقها الأصوليون لحجية الظهور وهو قضية ظنية، سيرة العقلاء. فيمكن التمسك بإطلاق سيرة العقلاء، فسيرة العقلاء لم تفصل بين المسائل الكلامية ولم تفصل بين المسائل الفقهية، وإنما الظهور حجة مطلق، سواء في مسائل علم الكلام سواء في مسائل الفقه، أو حجية خبر الواحد اللي هو مفاده مفاد ظني لكن عبدنا الشارع به. فأيضا سيرة العقلاء هي واحدة من الأدلة التي ساقها الأصوليون على حجية خبر الواحد. فيمكن أن نستند إلى إطلاق الأدلة في حجية الظن في علم الكلام، لكن هذا شنو؟ هذا بعد التسليم بوجود دليل مطلق على حجيته. لأن قد واحد يناقش في الصغرى يقول هو خب هذا أول الكلام، قد واحد يناقش زين في هذه المسألة يقول خب هذا أول الكلام، بأنه من قال بأن هنالك أدلة مطلقة يمكن أن نستند إليها في حجية الظن في مسائل علم الكلام؟ لا، بأن الأدلة التي ساقها القوم في مسألة حجية الظن فقط شاملة للمسائل الفقهية، أما المسائل الكلامية لا يمكن أن نقول بحجية الظن في إثباتها. فهذا أول الكلام. فإحنا شنو؟ نتنزل جدلا ونقول يمكن ذلك، يمكن بدوا للوهلة الأولى يمكن أن نستند في حجية الظن في إثبات مسائل علم الكلام من خلال أطلاق الأدلة. هذا التمهيد بين المصنف أيضا في ضمن التمهيد. بعد ذلك إن شاء الله، بعد أن نقرأ هذا المقدار وننظر إليه، راح ننتقل إلى أقسام الحجية. كم قسم تنقسم الحجية؟ هو قسمها سابقا زين، قال حجية ذاتية ثابتة القطع، وهنالك حجية جعلية تحتاج إلى اعتبار معتبر، وتحتاج إلى جعل جاعل وفرض فارض، وهي الحجية الثابتة للظن. هسه راح نجي ما بها شيء طبعا الحجية، بس شنو راح تفسير حقيقة الحجية ما هي، سوف يشير إليها المصنف، وهذا ما سنبينه إن شاء الله، سنبينه إن شاء الله في ضمن الكلام. قال حجية الدليل الظني. هل الدليل الظني كظهور آية أو دليل روائي قطعي الصدور ظني الدلالة؟ مرة من ناحية متواتر قطعي الصدور، ولكن دلالته كانت ظنية من تمسكنا به من خلال الظاهر، أو بالعكس بأنه كان قطعي الدلالة، عفوا أي قطعي الدلالة ولكنه ظني الصدور، أو قول الخبير حجة في تحقيق مسائل علم الكلام أم لا؟ وتحقيق هذه المسألة من الأمور المهمة، لأنها تعتبر من العناصر المشتركة في مسائل علم الكلام. قد يقال بدوا يعني للوهلة الأولى بالحجية استنادا إلى إطلاق الأدلة الدالة على حجية الظهور وحجية خبر الواحد. وقلنا حجية الظهور وحجية خبر الواحد ظنية، فالسيرة العقلائية سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام نقول هاي لم تفرق بين المسائل الفقهية والمسائل الكلامية، وإنما كانوا يتمسكون بالظهور، أصحاب الأئمة كانوا يتمسكون بالظهور ويرتبون عليه الآثار. كذلك العقلاء كانوا يتمسكون بظهور الكلام ويرتبون عليه الآثار. فلو جاء إليهم شخص وأخبرهم بخبر معين، شفتهم من ظاهر الخبر شنو، راح يرتبون عليه آثار. هذا يكفي، ما ناظرين بأنه مسائل علم كلام، مسائل الفقه أو مشاكل ذلك. فإذا يمكن الاستناد إلى حجية الظن من خلال إطلاق الأدلة. فقال: قد يقال بدوا بالحجية استنادا إلى إطلاق الأدلة كإطلاق ما دل على حجية الظهور أو حجية خبر الواحد بعد التسليم. هاي شنو؟ هاي لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن هنالك إطلاق. التفتوا إخواني، إلى الآن احنا ما جازمين بأن الظن حجة في مسائل علم الكلام أو ليس بحجة في مسائل علم الكلام، لكن لو تنزلنا وقلنا بوجود دليل مطلق على حجيته فيمكن الأخذ به. لكن فعلا إثباتا هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ وإذا أردنا أن نعطي التحقيق مجالا فينبغي أن نمهد بذكر مجموعة من الأمور. قال المصنف بهذه العبارة: احنا إذا أردنا أن نحقق في هذه المسألة، وهي هل أن الظن حجة في مسائل علم الكلام، في إثبات مسائل علم الكلام أو لا، هاي لابد أن نقدم مجموعة من الأمور حتى من خلالها نصل إلى النتيجة. خلينا نشوف الأمور اللي راح يتحدث عنها المصنف. المصنف راح يتحدث عن أربعة أمور، الأمر الأول هو أقسام الحجية. قال: أولا خلينا نجي نعرف إلى كم قسم تنقسم الحجية. فإجا هو قسم الحجية إلى قسمين تباعا لعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم. فقال: أكو حجية يسمونها حجية ذاتية. هاي الحجية الذاتية إخواني بعد واضحة، لا تحتاج إلى جعل جاعل وفرض فارضا، ولا وإنما هي حجية ثابتة للقطع ذاتية، على الخلاف اللي تقدم قبل قليل أشرنا إليه. والقسم الثاني من أقسام الحجية هي الحجية الجعلية. واضح الحجية الجعلية هي التي تحتاج إلى جعل جاعل، هذا واضح ما عندنا مشكلة به. لكن وهذا متفق عليه بين الأصوليين، لكن الخلاف وين حصل إخواني؟ التفتوا إلى هذه النقطة اللي مهمة جدا وينبغي للطالب أن يعني تكون عنده صورة عن تفسير حقيقة الحجية. الاختلاف الذي حصل بين علماء الأصول هو في تفسير حقيقة الحجية الثابتة للظن، في تفسير حقيقة الحجية الجعلية الثابتة للظن. زين، فنجي احنا شنو المراد من أن الشارع جعل الظن حجة؟ فسروا لي شنو يعني. هنالك مجموعة من النظريات فسرت معنى الحجية الثابتة للظن. النظرية الأولى هي نظرية جعل الحكم المماثل، والنظرية الثانية هي نظرية التنجيز والتعذير، يعني حجة يعني منجز ومعذر، وهذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. النظرية الثالثة هي نظرية جعل الطريقية والعلمية، والتي تبناها المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه. الآن خلونا نقف عند حقيقة كل واحدة من هذه النظريات المتبنات من قبل الأصوليين. نيجي إلى النظرية الأولى. النظرية الأولى جعل الحكم المماثل. معنى هذه النظرية شنو؟ إجوا قالوا معنى جعل الحجية لخبر الثقة اللي هو مفاد مفاد ظني، معناه أن المولى يجعل حكما شرعيا مماثل لمؤدى خبر زرارة. فإجا زرارة أخبار قال بأن صلاة الجمعة واجبة، فيجي المولى يجعل حكما شرعيا ظاهريا، يجعل حكما شرعيا ظاهريا مماثل لمؤدى الأمارة. شنو مؤدى الأمارة؟ اللي هي قول زرارة شنو مؤداه؟ هو وجوب صلاة الجمعة. فيجي المولى يجعل حكما مماثلا للحكم الذي أخبر عنه زرارة. حتى تفتوا إخوان، حتى مع فرض أن ما أخبر به غير ثابت في الواقع، مو الواقع، ولكن المولى يجعل حكم مماثل لما أدى إليه خبر زرارة. زين، نعم، في حالة أن لا يكون مطابق للواقع يكون هذا الحكم حكما تخيليا، وبالتالي لا يوجد حكم ظاهري حتى لا يلزم التصويب. هذه النظرية الأولى التي فسرت حقيقة الحجية الثابتة للظن. طبعا كثير من الأعلام ناقش هذه النظرية ولم يرتضي بهذه النظرية، وإحنا مو يعني محلها أن نتطرق إلى المناقشات التي ردت هذه النظرية، لأن هذا يبحث في علم الأصول. فمن أراد أن يراجع فليراجع إما حلقات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإما أن يراجع المباحث الأصولية للشيخ الفياض دامت بركاته، أو بقية الكتب الأصولية التي تطرقت إلى هذه النظريات. نقرأ هاي النظرية. طبعا هاي النظرية نسبت إلى الشيخ الأعظم، وحاصلها إن معنى جعل الحجية لخبر الثقة هو أن المولى يجعل حجة. يعني شنو حجة؟ شنو حجة؟ يعني الظن حجة. أن المولى يجعل حكما شرعيا مماثلا لمؤدى خبره، خبر الثقة. فلو أخبر زرارة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فمعنى حجية خبره هو أن المولى تعالى جعل حكما مماثلا للحكم الذي أخبر عنه زرارة، يعني مثله، حتى مع فرض أن ما أخبر عنه غير ثابت في الواقع، ما إجا مطابق للواقع، أو يكون الحكم تخيليا حال عدم المطابقة ولا يوجد حكم ظاهري. هذه النظرية الأولى، وهي نظرية جعل الحكم المماثل، التي فسرت حقيقة الحجية الثابتة للظن. النظرية الثانية لا، رفضت بأن رفضت كون حقيقة الحجية هي جعل الحكم المماثل. فقالوا معنى جعل الحجية لخبر الثقة ليس جعل حكم مماثل، وإنما جعل الحجية يعني منجز في حال مطابقته للواقع، ويكون معذورا في عدم مطابقته للواقع. زين، فصاحب الكفاية قال حقيقة الحجية الثابتة للظن هي التنجيز والتعذير، فإن طابقت الواقع كان منجز الواقع، وإن خالفت الواقع قوب كان المكلف معذورا في ذلك. هذه النظرية الثانية التي فسرت حقيقة الحجية الثابتة للظن، يعني بمعنى المنجزية والمعذرية. نقرأ هذا المقدار. قال: الثانية نظرية التنجيز والتعذير، وحاصلها إن معنى جعل حجية خبر الثقة ليس جعل حكم مماثل كما أخبرت به النظرية الأولى، وإنما اعتباره منجزا ومعذرا. فإذا كان خبر زرارة هو ثبوت حكم إلزامي، وكان الحكم في الواقع ثابت بالفعل، فالمولى يعتبره خبر زرارة منجزا للتكليف في حقه، ويستحق العقاب على تقدير المخالفة. وإذا كان مؤدى خبره نفي وإذا كان مؤدى خبره نفي حكم إلزامي كان ثابتا، فالمولى يعتبره معذرا فلا يستحق العقاب. طبعا بعض الأعلام ناقش في هذه النظرية وقال بأن المنجزية والمعذرية أمران منتزعان من إمضاء الشارع للسيرة العقلائية الجارية على العمل بالظن. فبعد الإمضاء، بعد الحجية، يجي عقل ينتزع المنجزية والمعذرية. ومن أحب أن يراجع فليراجع. قال: وإذا كان مؤدى خبره نفي حكم إلزامي وكان ثابتا، فالمولى يعتبره معذرا فلا يستحق العقاب. أو قل: الحجية تعبد الشارع بالآثار. شنو أثرها؟ أثرها العمل. زين، منجز في حقك، يعني يجب عليك القيام به، وهذا التعبد يوجب حكم العقل بالتنجيز والتعذير. هذه النظرية الثانية التي فسرت حقيقة الحجية الثابتة للظن. النظرية الثالثة هي التي تبناها المحقق النائيني رحمة الله عليه، وهي جعل الطريقية والعلمية. شنو جعل الطريقية والعلمية؟ قال: معنى الحجية، معنى جعل الحجية لخبر الثقة، أي أن المولى يعتبره علما. غاية ما في الأمر بأن هذا العلم ليس علما وجدانيا، وإنما علما تعبديا. هاي النظرية الثانية. فمعنى جعل الحجية للظن شنو؟ يعني أعتبر علم. هاي النظرية الثالثة. قال: الثالثة نظرية جعل الطريقية، وحاصلها إن معنى جعل الحجية لخبر الثقة، المولى يعتبره علما، فخبر زرارة لا يفيد إلا الظن كنسبة 70%، والشارع يتمم هذه النسبة فيعتبرها علما، لكن هذا العلم ليس علما وجدانيا، وإنما هو علم تعبدي. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف. هو مو قال إحنا إذا أردنا أن نعرف، حتى نكون في أجواء بحث المصنف، المصنف إيش قال؟ قال إحنا يمكن أن نستند إلى حجية الظن في إثبات مسائل علم الكلام بإطلاق الأدلة، وقلنا هذا بعد التسليم بأن هنالك توجد هنالك أدلة مطلقة تفيد بأن الظن حجة في مسائل علم الكلام. إجا قال إحنا إذا نريد نحقق بالمسألة ونوصل إلى النتيجة خلونا نقدم مجموعة من الأمور. الأمر الأول شنو؟ الأمر الأول قلنا الأمر الأول قسم الحجية، تقسيم الحجية، ثم بعد ذلك بين ما معنى الحجية الثابتة للظن. الآن كلامه في الأمر الثاني، الآن كلامه في الأمر الثاني. الأمر الثاني هو أن من الأبحاث التي تطرق إليها علماء الأصول وكذلك أيضا علماء الكلام، فهي مشتركة بين علماء الأصول وبين علماء الكلام. شنو هذا البحث؟ البحث إجوا علماء الأصول وعلماء الكلام قالوا بأن أي فعل لا يمكن صدوره من الحكيم إلا أن تكون له غاية وهدف. فأفرض فرضا، خل نمثل فد مثال، أنا الآن صدر مني فعل معين، أفرض ذهابي إلى المسجد، هذا من باب المثال ليس إلا لتقريب الفكرة، ذهابي إلى المسجد فهذا فعل من الأفعال، أنا قمت بفعل وهو الذهاب إلى المسجد. وأفترض بأن أنا إنسان حكيم، شخص حكيم، فهذا الفعل إذا صدر بدون غاية وبدون هدف فهذا الفعل راح يكون، راح يكون فعل عبثي، والعبث لا يمكن أن يصدر من الحكيم. فنجي نقول بأن أي فعل من الأفعال لا يمكن صدوره من الحكيم إلا أن تكون له غاية أو تكون فيه غاية وهدف. ليش؟ النقطة الثانية، لأن الفعل الذي لا غاية له يكون عبثا، والعبث لا يمكن أن يصدر من الحكيم، العبث لا يمكن أن يصدر من الحكيم. سبع الذن المقدمتين اللي هي الأولى، لا يمكن صدور الفعل من الحكيم إلا أن تكون فيه غاية. اثنين، ليش؟ لأن الفعل الذي لا غاية له يكون عبثا ولا يمكن أن يصدر العبث من الحكيم. الآن بعد هاي المقدمة نجي نقول الحجية المجعولة من قبل الشارع هي فعل لله أو ليست بفعل لله عز وجل، هي غير مجعولة من قبل الشارع، من قبل المولى، إذن فهي فعل من قبل الله عز وجل. فنجي نقول لا يمكن صدورها، لا يمكن صدور الفعل وهو الحجية، لا يمكن صدوره من غير غاية عفوا للشارع بها، لأن هذا معناه العبث. فيجي واحد يقول لا، المولى جعل الحجية للظن وما عنده أي غاية ولا عنده أي هدف، نقول هذا عبث، والعبث لا يمكن أن يصدر من الحكيم. هذا الأمر الثاني الذي بينه المصنف. هذا يفيدنا إخواني، ستقولون شنو مدخليته، هذا يفيدنا. قال الأمر الثاني، بحث في علم الأصول وعلم الكلام أن أي فعل لا يمكن أن يصدر من الحكيم تعالى إلا إذا كانت فيه غاية وهنالك مصلحة تترتب عليه على هذا الفعل، لأن الفعل، هذا تعليل، لأن الفعل الذي لا غاية له ولا مصلحة فيه عبث، والعبث لا يصدر منه تعالى. شو تريد تقول شيخنا؟ قال وجعل الحجية فعل لله تعالى، فلا يمكن أن يصدر من الله إلا إذا كان هنالك أثر شرعي يرتبط بأغراض المولى بما هو شارع يترتب على جعل هذه الحجية. أما إذا لم يكن هنالك أثر فيقبح جعل الحجية لأنه عبث، والعبث لا يصدر عنه تعالى. هذا الأمر الثاني اللي نبه عليه المصنف. الأمر الثالث الذي أراد المصنف أن يسلط الأضواء عليه كمقدمة المن إلى أن الظن حجة في مسائل علم الكلام أو ليس حجة في مسائل علم الكلام. شنو هذا البحث الثالث الذي أشار إليه المصنف؟ البحث الثالث وبحث بين الفلاسفة في مسألة أو حول اتحاد العلم والإيمان واختلافهما، فهل أن العلم والإيمان واحد أم لا؟ بأنهما مختلفان يشكلان حقيقة واحدة، أو أن العلم والإيمان يختلف أحدهما عن الآخر. جملة من الفلاسفة مثل ملا صدر والعلامة الطباطبائي ومشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن هنالك ثمة فرق بين مفهوم العلم ومفهوم الإيمان، لا أنهما حقيقة واحدة، بل هنالك فرق بين مفهوم العلم ومفهوم الإيمان. شلون؟ قالوا العلم أمر انفعالي والإيمان أمر فعلي، وفرق واضح بين مقولة الفعل والانفعال. انتهت واضح، انتهت بأنه العلم أمر انفعالي. يعني شلون أمر انفعالي؟ من نجي نقيم برهان على قضية من القضايا، فأنا من خلال إقامة البرهان تنفعل النفس فتقطع بهذا الشيء ويحصل لديها العلم من خلال إقامة البرهان. أما الإيمان فهو ليس كذلك، وإنما هو أمر فعلي وليس أمر انفعالي. أمر فعلي يعني شنو؟ أمر فعلي الإيمان اختياري، بينما العلم ليس اختياري. شلون؟ الإيمان اختياري بينما العلم ليس اختياري. العلم بمجرد أن يحصل البرهان، بمجرد أن تعلم تنفعل النفس. أما الإيمان ليس كذلك، وإنما هي قضية اختيارية، مو قضية قهرية. بمجرد حصول البرهان والدليل تنفعل النفس وتقطع النفس بهذا الشيء. لا 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 إخواني، العلم التفتوا، قضية شلون نعبر عنها؟ ليست بالقضية الاختيارية، ليست بالقضية الاختيارية، بأنه بمجرد إقامة البرهان أنت بعد تنفعل النفس فتقطع بهذه القضية، بينما الإيمان ليس كذلك. فقد يعلم الإنسان بوجود الله عز وجل، أنا أعلم بوجود الله عز وجل من خلال البرهان، ولكن لا أؤمن بوجود الله عز وجل. والآية صريحة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها، أي أنهم كانوا على علم، ولكن شنو؟ ولكن جحدوا، لم يؤمنوا. فهذا يستدعي أن هنالك ثمة فارق بين الإيمان وبين العلم. لو كان الإيمان والعلم حقيقة واحدة لما عبر القرآن الكريم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هم على يقين، ولكن مع ذلك لم يؤمنوا، جحدوا بهذا الأمر. هذا المصنف أيضا أراد أن يشير إلى المقدمة الثالثة من المقدمات التي أشار إليها، لا بأس نقرأها. الأمر الثالث بحث علماء الفلاسفة في نظرية المعرفة حول اتحاد العلم والإيمان واختلافهما، فهل هما حقيقة واحدة أم بينهما فرق؟ جملة من الفلاسفة كصدر الدين الشيرازي والعلامة الطباطبائي والعلامة الطبطبائي أو الطباطبائي ومشهور علماء الأصول على أن هنالك فرقا بين على أن هنالك فرق بين مفهوم العلم ومفهوم الإيمان. فالعلم أمر انفعالي، فإنه إذا أقيم برهان على قضية من القضايا، فبمجرد إدراك المقدمات والتلازم الواقع بينها وبين النتيجة يحصل العلم والقطع. بمجرد إدراك المقدمات تنفعل النفس. أما الإيمان فهو ليس كذلك، إذ هو أمر فعلي ولكنه من أفعال الجوانح لا جوارح، لا الجوارح. فالإنسان لديه نوعان من الأفعال، الأول أفعال جوارحية كالقيام والقعود والأكل والشرب، الثاني أفعال جوانحية كالحب والبغض. ومن الأفعال الجوانحية الإيمان والإذعان والتصديق، وهي واقعة تحت اختيار الإنسان، فيدرك من خلال وجدانه أن هنالك فرق بين العلم وبين الإيمان. وقد ذكر لذلك بعض المؤيدات، منها قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فقد أثبت الله تعالى في هذه الآية الجحود، وفي نفس الوقت أثبت لهؤلاء الجاحدين اليقين، فهم ليسوا جهالا ولكن لا إيمان لهم، فهم يعلمون ولكن لم يؤمنوا. فهذا يعني أن هنالك فرق بين الإيمان، بين مفهوم الإيمان ومفهوم العلم. ومقابل الإيمان ليس الجهل وإنما الجحود، واليقين لا يقابله الجحود وإنما يقابله الجهل. واضح. ولذا اجتمع اليقين مع الجحود في شخص واحد بحسب الآية الكريمة، منها من هاي المؤيدات. هذا ما بيشي، أنا ما بينت لي، أن ما بيشي نقرأ قراية أن الشارع المقدس أمرنا بالإيمان بمجموعة من المسائل، كالإيمان بأصول الإسلام التنجيزية كالتوحيد والنبوة والمعاد، على رأي بأن المعاد من أصول الإسلام. زين، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي. وإنما الإسلام يتحقق كما أسلفنا وقلنا، يتحقق بالتوحيد والنبوة أو بأصول الإيمان التنجيزية كالإمامة. ومن الواضح أنه لا يمكن أن يأمر المولى تعالى بشيء إلا إذا كان اختياريا، فهو يأمرنا بالإيمان بالله، يأمرنا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، أن نعتقد بنبوة الخاتم، أن نعتقد بإمامة أهل البيت عليهم السلام. خب، الأمر غير فرع الاختيار. فرع الاختيار لأنه يشترط في التكليف القدرة، ويقبح تكليف غير القادر، غير أن أكون مختار قادر. زين، فالإيمان فرع الاختيار، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يأمر المولى تعالى بشيء إلا إذا كان اختياريا، إذ يشترط في التكليف القدرة لقبح تكليف غير القادر. فلو كان الإيمان هو العلم لقبح التكليف به. ليش؟ لأنه أمر انفعالي ليس باختياريا، يعني مو تحت اختياري، لا، مجرد أن يجي البرهان كن أنا، تنفعل النفس مع البرهان فأصل إلى النتيجة، تصل إلى النتيجة. فأنا المولى يأمرني بذلك، فإنه إما أن يقوم دليل فأعلم، أو لا يقوم فلا أعلم، فيدور أمره بين الوجود وعدم، فلا معنى لأن يكلف الله به قبل البرهان. ما معنى قبل العلم يكلفني الله سبحانه وتعالى بالإيمان؟ بالإيمان إذا كان العلم هو الإيمان، إذ هو غير مقدور، وبعد البرهان حاصل وطلبه من تحصيل الحاصل. نعم، بناء على أن الإيمان يختلف عن اليقين بأنه أمر فعلي اختياري، قد يعلم الإنسان بوجود الله تعالى ولا يؤمن، فحينئذ نتعقل أن يأمر الله تعالى بالإيمان بعد العلم به. الأمر الرابع، النقطة الرابعة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.